قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وعين نجمك لا تخون.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، وآن لهؤلاء أن يعقلوا أن هذا القرآن هو المصدر الخاتم لصلاح البشرية جمعاء، وأن ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من السنة الصحيحة ما فيه الخير لهذه البشرية إذا ما أرادت أن تحيا حياة سعيدة طيبة. دائما مع فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الدكتور، هناك من الناس من يقول لطالما تحدثتم عن الإعجاز العلمي وأن الإعجاز العلمي إنما هو رد فعل لما يكتشفه علماء الغرب. فعندما نتحدث عن الأرض وتكويرها، نتحدث عن السماء، نتحدث عن الأرضين السبع، نبدأ بشرح ما أتى عليه العلماء الغربيون من هذه النظريات ثم نعود إلى قرآننا فنجد ذلك. هل يمكن أن نسمع العالم أن ما توصلتم إليه من شرح لبعض آيات الله كان فيه سبق علمي؟ يعني هل هناك آيات استطاع البروفيسور زغلول النجار اكتشافها قبل أن يصل إليها العلم الحديث؟
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم وتحية كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أجيب على هذا السؤال أؤكد على أن السؤال يوجه لي في كل محاضرة عامة وفي كل مناقشة محدودة وفي كل مناسبة نتحدث فيها عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وللإجابة على ذلك أقول لا بد لنا من الاعتراف بأننا نحن معشر المسلمين نعيش فترة انحسار حضاري، والاعتراف أو التشخيص للداء هو بداية العلاج. يعني إذا لم نعرف أدواءنا لن نستطيع أن نعالجها، وإن لم نشخص هذه الأدواء تشخيصا صحيحا لن نستطيع أن نعالجها. فلا بد لنا من الاعتراف بأن الأمة الإسلامية تمر الآن بفترة انحسار حضاري، سببه تمزيق هذا الجسد الواحد إلى أكثر من 57 دولة ودويلة، بالإضافة إلى أقليات تقدر بمئات الملايين كما هو الحال في الهند والصين وفي غيرها من دول العالم. وبالرغم من انتشار الإسلام في كل قارات الأرض بمعدلات عالية، إلا أن الإسلام فقد المرجعية الواحدة وفقد القيادة الواحدة وفقد الاعتزاز بالإسلام وباللغة، وفقد المسلمون الشعور بالجسد الواحد الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعيش الآن في زمن التكتلات البشرية الذي كما ذكرنا في حلقة سابقة يقول عنه علماء الاجتماع أنه لم يعد هناك مجال لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث في العالم. فنحن نعيش أتباع لهذه القوى الكبرى تفرض علينا مشيئتها كيفما تشاء، وهم لا يعرفون الإسلام ويعادون هذا الدين دون أن يعرفونه، فأقصوا الإسلام عن مقامات اتخاذ القرار وغربوا الأمة تغريبا كاملا نعاني منه الآن. فلا ينحسب هذا الانحصار الحضاري على الإسلام، ولكن ينحسب أو يحسب على المسلمين، لا ينسحب على المسلمين. طبعا في ظل هذا الكساد الحضاري كيف يمكن لنا أن نسبق علميا؟ كيف يمكن لنا أن نسبق تقنيا؟ كيف يمكن لنا أن تكون لنا بصمة على مجريات الأحداث؟ علما بأني زرت أغلب دول العالم بفضل الله وكرمه، وزرت أغلب الجامعات الكبرى في العالم، وزرت أغلب المراكز البحثية في العالم، ووالله لم أجد مكانا من هذه الأمكنة خلوا من نفر من أبناء المسلمين على أعلى درجات التخصص.
الحمد لله.
فالمرض ليس في الأمة، هي في تفكيك أواصل وأواصر هذه الأمة، فبعثرنا إمكاناتها البشرية وإمكاناتها المادية ووصلنا إلى ما نحن فيه من تخلف.
نعم.
وبالرغم من ذلك كله حاولت أن أثبت أننا إذا بدأنا من القرآن الكريم يمكن أو من الحديث النبوي الشريف يمكن أن نصل إلى حقائق لم يصل إليها العلم الغربي في ظل التقدم المذهل الذي نعيشه الآن. وأضرب لحضركم نموذجا على ذلك، يعني آية في سورة الإسراء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
صدق الله العظيم.
رجعت إلى كتب التفسير فوجدت أن غالبية المفسرين حتى الذين يكتبون فيها في هذا العصر يعني هذه الأيام
يقولون يعني فقط بين قوسين.
نعم.
يعني للأسف فضيلة الدكتور حتى المفسرون في عصرنا الحالي يعني يعاد التفسير بطريقة طباعية جديدة. نعم. أما لا يضاف عليها هذه الأشياء العلمية هذا
إلا من رحم ربه.
نعم. نعم.
فأقول قرأت ما قاله المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة، وجدتهم يقولون آية الليل والنهار نيراهما، آية الليل القمر وآية النهار الشمس. طيب إذا كان هذا الكلام صحيحا فما معنى فمحونا آية الليل؟ القمر لا يزال موجودا قائما، ما معنى فمحونا
آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة؟ يعني قالوا أنها آية الليل هي القمر وآية النهار الشمس،
هي شمس. نعم.
الآن إذا كنا محونا آية الليل،
طيب القمر لا يزال موجود.
نعم.
طيب
نعم.
ما معنى محونا آية الليل؟
جميل.
فوجدت بعض العلماء يقولون لعل القمر كان نجما متوهجا مضيئا بذاته فأطفأ الله جذوته، وهذا من الناحية العلمية التجريبية خطأ فادح.
نعم.
لأن العلماء يقولون الآن أن أقل كتلة في هذا الكون يمكن أن تبدأ فيها عملية الاندماج النووي فتكون نجما لا تقل كثيرا عن كتلة الشمس.
الله أكبر.
والقمر كتلته صغيرة جدا.
نعم.
فلا يمكن للقمر أنه كان نجما في يوم من الأيام،
وأنت فرقت بين النجم والكوكب.
نعم. نعم. ثانيا لو كان القمر نجما لأهلك الأرض، لأحرق الأحياء، لبخر الماء وخلخل الهواء وجعل الأرض صحراء جرداء لا نبت فيها ولا شجر.
نعم.
فقال بعضهم لعله السواد الذي في القمر. طب القمر ولد أسودا ولا زال أسودا، يعني قمر جسم معتم بذاته يعني ينير بسقوط أشعة الشمس عليه. طيب فما معنى فمحونا آية الليل؟
يعني فقط لتذكير السادة المشاهدين هل يمكن. نعم. نفرق مرة ثانية بين. نعم. النجم والكوكب.
وطبعا أجرام السماء تنقسم إلى نجوم، والنجم عبارة عن كتلة من الغاز تحدث فيها دوامات عاتية فتؤدي هذه الدوامات إلى تضاغط نوى الذرات الخفيفة على بعضها البعض فيخلق لنا ربنا تبارك وتعالى منها نوى الذرات الأثقل.
نعم.
فالشمس مثلا أغلب تركيبها غاز الهيدروجين.
نعم.
ويليه في الكفرة غاز الهيليوم. الذي يحدث في داخل الشمس أن هذه الدوامات تجبر نوى ذرات الهيدروجين على الاندماج مع بعضها البعض، فكل أربع نوع من نوى ذرات الهيدروجين تنتج نواة واحدة من نوى ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقة.
جميل.
لأن كتلة الأربع نوى من نوى ذرات الهيدروجين أعلى من كتلة نواة الهيليوم وحدها. نعم. الفارق في الكتلة يخرج عليه الطاقة التي يجعلها ربنا تبارك وتعالى مصدرا من مصادر الحياة في هذا الكون.
إذن هذا هو النجم. نعم. الكوكب
جسم بارد.
نعم.
معتم يعني قد ينير بسقوط أشعة الشمس عليه،
وهذا ما يحدث في القمر.
إذا
فمحونا آية الليل لا يمكن أن يكون القمر نجما على الإطلاق.
لاقا.
نعم.
لاقا. وإذا قيل أنه لعله السواد الذي في القمر، القمر خلق أسودا ولا يزال أسودا. طيب ما معنى قول ربنا تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا؟ بدأت أفكر في هذه الآية الكريمة فوجدت أن هناك ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة الفجر القطبي. إيه هذه الظاهرة؟ يعني يرى العلماء في المناطق حول القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، في منتصف الليل ستائر من النور تنزل من السماء إلى الأرض، ألوانها جميلة جدا، الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي، تنير ظلمة الليل يعني إنارة تقترب من إنارة الفجر الصادق
في منطقة القطبين
فقط.
نعم.
واحتار العلماء في فهم هذه الظاهرة، يعني ما أسبابها. لم تفهم أسباب هذه الظاهرة إلا بعد ريادة الفضاء. حينما ارتاد الإنسان الفضاء اتضح له أن الله تعالى قد جعل نطق حماية كثيرة للمحافظة على الحياة على الأرض. من هذه النطق ذكرنا منها طبعا نطاق الأوزون، الغلاف الغازي نفسه، نطاق المتأين، اسم النطاق المتأين، توجد فيه يعني شحنات كهربية هي التي تعين على رجع صدى الصوت، يعني رجع الإرسال البث الإذاعي والتلفازي. وفي أحزمة في النطاق المتأين اسمها أحزمة الإشعاع، أو يسمونها أحيانا أحزمة فان ألين باسم مكتشفها، وهو عالم أمريكي من أصل هولندي. فلاحظ العلماء أن هذه الأحزمة أو هذه نطق الحماية كلها هي كرات تغلف الأرض تغليفا كاملا، ولكنها ترق رقة شديدة عند القطبين، بحيث لو عملت قطاع فيها تبان شكل هلالي، يعني سميكة عند خط الاستواء وترق رقة شديدة عند القطبين. ولاحظ العلماء أن لهذه الرقة يرى أثر مطر من الأشعة الكونية ينزل على الأرض. الأشعة الكونية عبارة عن الجسيمات الأولية للمادة تصدرها الشمس كما تصدرها النجوم الأخرى، تنزل كوابل من المطر على غلافنا الغازي، فتتفاعل هذه الشحنات مع الغلاف الغازي ويظهر هذا الوهج. يظهر فقط عند القطبين لرقة الغلاف الحامي للأرض. ففهمت من هذا الكلام أن هذه الأغلفة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض لم تكن موجودة في بدء الخلق، فكانت الأرض تضاء أثناء الليل كلها، تضاء بظاهرة الفجر القطبي، وتنار أثناء النهار بأشعة الشمس، فكان الليل منير والنهار منير. فأراد ربنا تبارك وتعالى من رحمته بنا أن يجعل لنا فترة للراحة والسكون والدعاء والاسترخاء والتأمل والعبادة، حتى نبدأ نشاطنا في النهار بشيء من العزيمة والقوة. فأطفأ هذه النار الليلية على أغلب الأرض بنطق الحماية التي أودعها، وترك جزء عند القطبين يذكر الإنسان بهذه الحقيقة حتى نسجد لله شكرا أن جعل الليل والنهار يتبادلان على الأرض.
سبحان الله.
قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني أمرين واضحين جليين بالإنارة لكل منهما، فمحونا آية الليل، فمنعنا عنكم هذه الإنارة بالليل حتى تستمتعوا بالراحة والاسترخاء والتأمل والعبادة، حتى تبدأوا يومكم بشيء من النشاط. فمحونا آية الليل، يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بنطق الحماية التي حمى بها الحياة على الأرض، وهذه النطق لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض بدليل أنها تزداد سمكا يوما بعد يوم.
يعني هذا ما أريد توضيحه.
نعم.
ربما يخطر في بال أحد المشاهدين الآن، كيف نثبت أنه لم تكن هذه النطق من الحماية، أنه كان نهار دائم؟
نعم.
نعم.
الغريب طبعا أن كل ظواهر الأرض مدونة في صخور الأرض بدقة شديدة، كل تغير مناخي، كل تغير في بناء نطق الحماية، كل زحف جليدي، كل تقدم للبحار، كل
هذا مسجل. الصخور سجلات لهذه
سجلات.
الأرض
طبعا. جميل. طبعا فهذا أيضا مسجل في صخور الأرض، وثبت بأدلة لا تقبل الرفض أن نطق الحماية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على سطح كوكبنا الأرض لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، وأنها تكونت بالتدريج حتى يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه النعمة العظيمة التي لا يقدرها كثير من الناس، وهي نعمة تبادل الليل والنهار.
يعني هل قرأت أنت يعني خلال أبحاثك العلمية قرأت هذه الصخور؟ هل استطعت أن يعني تقوم بتحليلات؟
لا لا، لست أنا شخصيا، ولكن كثير من العلماء في أماكن كثيرة من العالم قاموا بتحليل بعض الصخور، وأثبتوا أن كمية الأشعة الكونية التي تصل إلى الأرض كانت في القديم أعلى بكثير من كمياتها الحالية.
هل نقلت هذه النظرية إلى العلماء؟ ماذا طبعا كان ردهم عليه؟
والله
أسمع منك هذه الإجابة بالتفصيل بعد الفاصل القصير. أعزائي المشاهدين، نظرية هامة جدا فيها نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة الليل. تعالوا نتابع بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آية في كتاب الله هي آية الليل، كيف أن الله عز وجل يمن علينا بأنه محى آية الليل. بروفيسور زغلول نجار يقول أن الأرض كانت فيما سبق نهارا كلها، إلى أن أكرمنا الله عز وجل، ربما كان هذا مع بداية خلق المخلوقات، بأن جعل هناك نطقا للحماية، حماية الأرض، وأبقى في القطبين الشمالي والجنوبي ما يدل على وجود هذا النهار الدائم الذي كانت تعيش به الأرض. فضيلة الدكتور، كيف يعني أثبتت ذلك علميا؟ قلت أن الصخور هي سجل لحركة الأرض، ماذا فعلت بهذه النظرية؟ ماذا كان رد فعل العلماء؟ هل دونت ذلك؟
أقول يا أخي الكريم، يعني يقول علماء الفيزياء الفلكية الآن أن هذه الأشعة الكونية الأولية حينما ترتطم بالغلاف الغازي للأرض يتم عملية تفريغ للشحنات الكهربية، فيظهر هذا الوهج الذي يبدو لنا في منطقة القطبين الشمالي والجنوبي على هيئة ستائر من النور يتعدد ألوانها. ويقولون لو أن شيئا من هذه الأشعة الكونية وصل إلى سطح الأرض لأفنى الحياة على سطحها في لمح البصر.
سبحان الله.
نعم، فهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي يمن عليها علينا بها ربنا تبارك وتعالى. طبعا هو يقول أن يصل لسطح الأرض ما يسمى الأشعة الكونية الثانوية، وهي أقل خطر بكثير من الأشعة الكونية الأولية. هذه الأشعة الأولية الثانوية بتقاس الآن، يعني ممكن هناك أجهزة تقيسها، ولكن قلنا أن صخور الأرض سجل حقيقي للأرض يدون فيها كل شيء. وواضح من تحليل صخور الأرض القديمة أنه كان يصلها كم هائل من الأشعة الكونية الأولية قبل خلق الحياة.
سبحان الله.
ولذلك نعتبر نطق الحماية هذه التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على سطح الأرض بإنسانها وحيوانها ونباتها نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة كثيرة على أن هذه النطق لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، بدليل أنها تتزايد في السمك يوم بعد يوم، وهناك قياسات لهذه النطق.
جميل.
نعم. فلا بد إذا عدنا يعني بهذه الزيادة إلى الوراء مع الزمن تتلاشى هذه النطق.
نعم. ما دامت تزداد إذن كانت قبل ذلك غير موجودة.
نعم. ولذلك نقول أن يعني هذه الستائر النورانية التي تركها لنا ربنا تبارك وتعالى في منطقة قطبي الأرض تؤكد على هذه الحقيقة، وتفسر لنا هذه الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
ماذا عن لتعلموا عدد السنين والحساب؟ ما الذي يجمع بين هاتين الآيتين؟
لو لم يتبادل الليل والنهار ما أدرك الإنسان مرور الزمن على الإطلاق.
نعم.
هي وسيلتنا لإدراك الزمن، لأداء العبادات، لتسديد الديون، لتدوين التاريخ، تبادل الليل والنهار.
ربنا يقول لتعلموا عدد السنين والحساب.
نعم.
ما المقصود بالحساب هنا؟
نعم.
السنين ربما السنين الشمسية، السنين القمرية.
نعم.
لكن ما المقصود بالحساب؟
الحساب يعني حساب الزمن، يعني كيف تؤرخ للأحداث.
نعم.
كيف تؤرخ للعبادات، كيف تؤرخ يعني لحياة الإنسان، يعني تعلموا عدد السنين والحساب. ليه؟ لأن أيضا نعلم أن القمر كما أشرنا في حلقة سابقة هو أقرب أجرام السماء إلينا، وأن القمر جعله ربنا تبارك وتعالى ساعة زمنية لأهل الأرض نستطيع أن نقيس بها الزمن بدقة شديدة. وقلنا أيضا أن سنة المسلمين ليست قمرية فقط، هي شمسية قمرية، يحدد طول الشهر فيها دورة كاملة للقمر حول الأرض، ويحدد طول السنة فيها دورة كاملة للأرض والقمر حول الشمس.
جميل.
وهناك فارق بين السنة القمرية والسنة الشمسية 11 يوم، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على أنه لا ثبات لشيء من المخلوقات في هذا الوجود، وأن الثبات لله تعالى وحده.
سبحان الله.
نعم.
هل هناك من آية أخرى؟
نعم.
يعني دخلت في معتركها.
نعم.
وسبقت إليها،
يعني مثلا العلماء الآن يقولون نحن صورنا المجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية.
نعم.
وثبت لنا أن هذه المجرة قطرها 100,000 سنة ضوئية وسمكها 10 ذلك. ووجدوا أيضا أن هذه العلاقة مضطردة، يعني موجودة في كل التجمعات الكونية، يعني تجد التجمع المجري طوله يعني 10 أضعاف سمكه، قانون مضطرد يعني. فقالوا ونحن ندرك أن مجموعتنا الشمسية على بعد 30,000 سنة ضوئية من مركز المجرة و20,000 سنة ضوئية من أقرب أطرافها، فكيف يمكن أن تكون الأرض في مركز الكون؟ قالوا لا يمكن أن تكون الأرض في مركز الكون، ولكن استقراء من الآيات القرآنية الكريمة ومن الأحاديث النبوية الشريفة يعني وجدت أن الأرض في مركز الكون حقيقة، أن أرضنا 7 أرضين متراكبة متداخلة، يعني الأرضين 7 كلها في أرضنا هذه.
نعم.
وكما أشرنا في حلقة سابقة، لب صلب داخلي أغلب الحيض والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحيض والنيكل، تصل نسبة الحيض فيهما إلى 90% والنيكل إلى 9% والعناصر الخفيفة إلى 1%، ثم 4 أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحيض باضطراد من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد.
جميل.
هذه الأرضون 7 محتواه كلها في أرضنا. هذه الأرض يعني يشير القرآن الكريم وتشير أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنها في مركز الكون. ليه؟ مقابلة الأرض بالسماء في آيات كثيرة، يعني والأرض بالنسبة للسماء لا شيء يذكر، يعني
صحيح.
أبعاد الأرض لا تقابل بأبعاد السماء. فيقول رب العالمين: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب أقطار الأرض إيه يعني بالنسبة لأقطار السماء؟ يعني أقطار الأرض لا يمكن أن تقارن بأقطار السماء. هذه المقابلة لا تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، حتى تنطبق أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها. ويؤكد هذا المعنى ذكر القرآن الكريم لبينية فاصلة بين الأرض والسماوات في 20 آية، يقول رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون. طبعا لا نستطيع نحن بقياساتنا البشرية أن نحدد أين الأرض لضخامة أبعاد السماء.
يعني هذا ما أريد أن أقول، يعني كيف نستطيع أن نحدد مجموعتنا الشمسية ضمن هذه المجموعات، فما بالك بالأرض التي لا ترى أمام هذه المجرات.
لكن من عجيب الأمر أن كل علماء الفلك يرسمون الشريحة التي نراها من السماء الدنيا على هيئة شريحة صغيرة رأسها الأرض، فرغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماوات، وحينما يرسمون الكون رغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماوات. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة بالآياتين دول، يعني آيات البينية الفاصلة بين الأرض والسماوات وآيات أقطار السماوات وأقطار الأرض، ولا يمكن أن ينطبق إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون.
يعني هذا يدعونا إلى سؤال، لعل هناك أرضا أخرى في مجرات أخرى؟
لا، يعني أقول الله تعالى خلق أرضا واحدة ثم مايزها إلى 7 أرضين.
نعم.
الأرضين 7 كلها في أرضنا هذه وهي في مركز السماوات 7، حتى تلتقي أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها.
يعني هذا ينفي وجود بشر في كواكب أخرى؟ لا، في مجرات أخرى؟
لا أستطيع أن أنفي ذلك، لأن يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الشورى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة والملائكة لا تدب. فلا بد أن هناك خلق آخر لم يشأ ربنا أن يعنينا به
مرة ثانية. هذه الآية يعني
الملائكة تطير لا تدب. نعم.
نعم.
فيقول ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. طيب وهو على جمعهم إذا شاء قدير.
إذا يعني تحدث أيضا بلغة الجمع.
نعم.
نعم.
سنراهم في الآخرة، لكن لم يشأ ربنا تبارك وتعالى أن يعنينا بمعرفتهم في الدنيا لبعدهم الشاسع عنا، لصعوبة اتصالنا بهم وصعوبة اتصالهم بنا، ولذلك لا يجوز لنا أن ننساق وراء الأمريكان في دعواهم الباطلة باسم الرجل الأخضر و يعني سكان الكواكب الأخرى واليو اف اوز والمركبات التي تأتي لزيارة الأرض هذا كله وهم قد يكون من عمل الشيطان ولا علاقة له بالحقيقة.
يعني أنت تقول الآية يعني تثبت أن احتمال وجود، بل طبعاً بالعكس يعني تؤكد نعم أن هناك من يدب، يعني نعم فقط بين أيدينا عبارة واحدة عن نعم الخلق الآخر نعم أنه يدب
نعم.
يعني أليس في ذلك إشارة لماذا ننفي وجود مخلوقات أخرى؟
أنا أنفي التفسيرات الأمريكية لهذه القضية
نعم،
لأنه لم يقع بأيديهم يعني مركبة واحدة
نعم،
يعني تكلموا عن شواهد كثيرة وأحداث كثيرة
نعم،
لكن لم يقع في أيديهم دليل مادي واحد، لديهم بعض الصور، ولذلك أقولها قد يكون هذا من عبث الشيطان بهم. والآيات القرآنية تشير إلى أننا لن نعلمهم إلا في الآخرة، ولذلك قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
إذن ربما يعني نعرفهم يوم القيامة.
يوم القيامة إن شاء الله.
شكرا لك فضيلة الدكتور. يعني هذه الحلقة فقط أريد أن أوجه نداء إلى علمائنا بالدرجة الأولى، إلى شبابنا بالدرجة الثانية، أننا يجب أن نعكس الآية. لماذا لا نبدأ بالقرآن العظيم بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هناك العشرات من الآيات التي يجب أن نتوقف عندها. بروفيسور زغلول النجار يقول هناك ما يربو عن 1000 آية تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن، هناك عشرات الأحاديث التي يمكن أن نستنبط منها. ما بالنا ننسى فريضة عظيمة ألا وهي التفكير؟ إن التفكير فريضة إسلامية. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن شخصيتين عظيمتين دخلا في الإسلام، أحدهما مستشار الرئيس الأمريكي، ماذا كان من قصته؟ تعالوا نتابع في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون، نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون.